على أهل بيته الطيبين الطاهرين. حديثي في هذه الليلة إن شاء الله تعالى تحت عنوان التربة الحسينية والجمع بين الصلاتين لدى المدرستين. هناك ظاهرتان تفترق بهما المدرستان، مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم ومدرسة الجمهور. الظاهرة الأولى هي بالنسبة إلى السجود على التربة الحسينية المباركة، والظاهرة الثانية هي الجمع بين الصلاتين، أي صلاة الظهر والعصر وصلاة المغرب والعشاء. وسوف أتحدث معكم إن شاء الله تعالى باختصار عن هاتين الظاهرتين. بالنسبة إلى ظاهرة السجود، قد البعض ينسب إلى الإمامية أن السجود عندهم في الصلاة يتعين أن يكون على التربة الحسينية، إذا ما توجد تربة حسينية السجود باطل. هكذا قد ينسب إلى شيعة أهل البيت، بل لعل بعض الناس من الإمامية يتصورون ذلك أيضا. هذا التصور أيها الإخوة الأعزاء باطل، هذه النسبة نسبة غير صحيحة. الإمامية ترى أن السجود لا يصح إلا على الأرض، كل ما صدق عليه أرض عنوان الأرض. تربة الحسينية ما لها خصوصية، المهم أرض، أو ما أنبتته الأرض بشرط أن لا يلبس ولا يؤكل، مثل ما مثل الخشب. الخشب نبات من الأرض لا يلبس ولا يؤكل، فيصح السجود عليه. فيمكن شخص يضع خشبة ويسجد عليها، أو ورقة البرتقال، أوراق البرتقال لا تؤكل عادة، فهي نبات من الأرض ليس بمأكول وليس بملبوس، فتصح السجود عليه، فيصح السجود عليه. فيمكن للإنسان ورقة برتقال يضعها ويسجد عليها، أو حصى أو حجارة أو رمل أو طابوق، هذه كلها أيها الإخوة الأعزاء أرض. الحصى من الأرض، الرمل أرض، الطابوق أرض. إذن الإمامية ترى هذا، أن كل ما يصدق عليه أرض واحد أو نبات الأرض بشرط أن لا يكون مأكولا ولا ملبوسا، هذا يصح السجود عليه. التربة الحسينية أيها الإخوة الأعزاء ليس هي التي يصح السجود عليها فقط، بل كما ذكرت لكم أرض أو ما أنبتت في الأرض من غير المأكول ولا الملبوس. وقد تبعوا في ذلك أي الإمامية رئيس مذهبهم الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، حيث سأله هشام ابن الحكم على ما جاء في الرواية الصحيحة، قال أخبرني عما يجوز السجود عليه وما لا يجوز، بين لي الذي يجوز والذي ما يجوز. لاحظوا جواب الإمام أيها الإخوة الأعزاء، وهي قضية متفق عليها بين فقهاء الإمامية من دون اختلاف. لاحظوا الجواب، قال السجود لا يجوز إلا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس. لاحظوا، أو على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس. فالمدار إذن حسب ما نستفيد من هذه الرواية الصحيحة أن السجود عليه من يكون على الأرض أو ما أنبتته الأرض، بشرط أن لا يكون مأكول ولا ملبوس. وحيث إن التربة الحسينية من أحد مصاديق الأرض، هي أرض لأن طين، والطين قسم وفرد من الأرض، وهي أشرف تربة وأشرف أرض لأنها تلطخت بذلك الدم الطاهر الذي ضحى في سبيل الله بنفسه وبدماء أهل بيته وأصحابه. فتلك التربة إذن أيها الإخوة الأعزاء هي أشرف تربة. فإذا عندك تربة يعني أرض أشرف وأفضل أرض، وتربة أخرى أرض أخرى ليست بأشرف، أيهما تنتخبه؟ أي واحد من التربتين تختاره؟ طبيعي العاقل ايش يختار؟ أفضل تربة التي تلطخت بتلك الدماء الطاهرة والتي بسجود المؤمن عليها يرتبط ويتفاعل مع خط الإسلام الأصيل، ذلك الخط الذي ضحى سيد الشهداء بدمه الطاهر وبدم أهل بيته وأصحابه في سبيله. إذن نحن نسجد على التربة الحسينية لماذا؟ هذه قضية مهمة التفتوا لها. لماذا نسجد على التربة الحسينية؟ لا لأن السجود لا يصح إلا عليها، لا، هذا نظر باطل، هذه نسبة باطلة، بل لأن السجود عندنا في مذهب جعفر الصادق سلام الله عليه حسب الرواية الشريفة التي قرأتها على مسامعكم الشريفة، السجود عندنا لا يصح إلا على الأرض أو على ما أنبتته الأرض، وأفضل تربة أفضل أرض هي تربة سيد الشهداء حيث تلطخت بدمه الطاهر. وحيث إن الإنسان إذا دخل مسجدا أو أي مكان آخر لا تتوفر له الأرض دائما، فهنا إحنا إذا دخلنا بهذا المكان الموجود في هذا المكان ما هو أيها الأخوة؟ هذا الفرش الذي تشوفه، هذا الفرش يجوز السجود عليه أو ما يجوز؟ لا هو أرض بل هو نبات، يعني إما قطن أو غير قطن، أنبتته الأرض لكن ملبوس من جنس الملبوس، فما يجوز السجود عليه. فلذلك الإمامية يتخذون قطع صغار في جيوبهم باعتبار أنه ما يتوفر في الأماكن في كثير من الأحيان ما يصح السجود عندهم عليه، أرض أو ما أنبتته الأرض من غير المأكول ومن غير الملبوس ما يتوفر دائما، فلذلك يحملون هذه القطع الصغار في جيوبهم ويصلون عليها، لعل في الطول فخلي يحملون معهم حصى، ليش هذه التربة؟ فليحملون معهم ترابا آخر، خشبة، ورقة أشجار. أقول لك مع وجود أفضل تربة، أفضل أرض، أفضل تراب تلطخ بتلك الدماء الطاهرة، أوليس من المفضل اختيار مثل هذا التراب، مثل هذه التربة الطاهرة؟ العاقل ينتخب التربة الأفضل، فنحن ننتخب تربة سيد الشهداء، لا لأنها، أبقى أكرر وأؤكد، لا لأن السجود لا يصح إلا عليها، بل لما أشرت إليه أيها الإخوة الأعزاء. جيد، هذه فلسفة، هذه نكتة سجود الشيعة على التربة الحسينية. جيد، هناك تساؤلان يختلجان في الذهن. السؤال الأول، قد البعض يقول لماذا حصرت الشيعة السجود بالأرض أو ما أنبتته الأرض حتى يحتاجون آنذاك إلى حمل التراب الحسينية معها؟ أنتم من البداية ضيقتم على أنفسكم، فلنكن مثل مدرسة الجمهور، مدرسة الجمهور من الأول وسعت على نفسها، قالت لا يلزم أرض ولا يلزم، هكذا هو رأي مدرسة الجمهور، أن يكون محل السجود نبات الأرض من غير المأكول ولا الملبوس، أي شيء كان أسجد عليه، ولذلك لما يدخلون المساجد يسجدون عليهم على هذا الفرش وإن كان ملبوس. فأنتم أيها الإمامية لماذا ضيقتم على أنفسكم من البداية وقلتم السجود ما يصح إلا على من؟ على الأرض أو نبات الأرض من غير المأكول ولا الملبوس، حتى احتجتم أن تحملوا معكم هذه القطع الصغيرة المسماة بالتربة الحسينية؟ فإحنا نناقشكم في الأساس، من البداية إحنا نناقشكم لماذا ضيقتم وحصرتم محل السجود وما يصح عليه السجود بالأرض أو ما أنبتته الأرض. لاحظوا أيها الإخوة الأعزاء، قد يشكل، قد يتساءل، قد تثار شبهة من هذا القبيل. إذا البعض تساءل بهذا الشكل أقول له هذا البحث بحث فقهي، هذا البحث لابد أن يطرح بين الفقهاء، وهذا رأي فقهي، مثل ما الشافعي له رأي، المالكي له رأي، الحنفي له رأي، والإمامية هم لهم رأي، استندوا إلى رئيس مذهبهم جعفر الصادق سلام الله عليه، حيث قال في الرواية التي قرأتها على مسامعكم الشريفة: السجود لا يجوز إلا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس. هاي إحنا روايات ندلت على هذا المعنى. ومن حقنا بعد ما دلت الرواية أن نقول ما يصح السجود إلا على ما دلت عليه الرواية. مثل ما أنت أيها الشافع عندك رأي، وإحنا عندنا رأي، رأينا هم إلى مستند وهو رواية الإمام الصادق سلام الله عليه. هذا أولا. إذا لا تنافس، إحنا عندنا مستند، كما عندكم رأي عندنا رأي، لرأيكم مستند لرأينا مستند. ثانيا أقول لك أنتم أيضا في رواياتكم تقولون بأن السجود ما يصح إلا على الأرض. إذا تردون همات من رواياتكم من كتبكم نجيب لكم، هي رواياتكم تقول ما يصح السجود إلا على الأرض. هسه أنتوا بعدين شلون تغير كل اتجاه تغير ووسعتوا القضية، هاي قضية ثانية. بس رواياتكم تقول، أنا أقول لك إن شاء الله كم رواية من كتبهم، ما أكثر عليك فد روايتين ثلاثة، بس أريد أبين لك شوف القضية الحق شلون يغير اتجاه. هم في رواياتهم يقولون ما يصح السجود إلا على الأرض أو ما أنبتت الأرض من غير المأكول أو الملبوس. هاي الرواية الأولية في الأحرار فيها. الرواية الأولية يرويها رافع ابن أبي رافع عن النبي صلى الله عليه وآله. بل لاحظوا الرواية فيه. لا تتم صلاة أحدكم حتى يتوضأ كما أمر الله. هذا ما إلي شغل به. هذا القسم، هذا صدر الرواية ليس محل لشاهدنا. الشاهد هنا الرواية تقول ثم يسجد. لاحظوا الشاهد هنا ممكنا جبهته من الأرض. لاحظوا من الأرض، الرواية خصصت النبي صلى الله عليه وآله يقول ما يصح متم صلاة أحدكم حتى يتوضأ كما أمر الله ثم يسجد. لمن يسجد؟ ممكنا جبهته من الأرض. وهذا الفرش ليس أيها الإخوة الأعزاء ليس أرضا، الأرض على من يصدر؟ على الحصى، على التراب، على الصخر، على الطابور، أما هذا الفرش ما يصدر. فإذا أردنا نأخذ بقول النبي الذي أنتم قلتوا، قول النبي يقول لابد أن يكون السجود على الأرض. وهذه الرواية موجودة في كتبهم، الذي يحب يراجع أعطيه المصدر، سنن أبي داود الجزء الأول صفحة 227، حديث 858، السنن الكبرى للبيهقي الجزء الثاني صفحة 102. جيد، هاي رواية. الرواية الثانية يرويها مسلم في صحيحه عن خباب، شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله الصلاة في الرمضاء فلم يشكنا. الرمضاء شنو أيها الإخوة الأعزاء؟ الرم حينما تصيب الشمس يصير حار، يعبر عنه بمن؟ بالرمضاء. فالأصحاب شكوا إلى النبي، قالوا له هذا حار جدا. طبيعي أنتوا إن شاء الله إذا الله رزقكم الذهاب إلى الحج، إذا ذهبتم إلى المسجد الحرام، الآن أرض المسجد الحرام فيها نوع من الصخر الذي هو صخر مبرد فيه تبريد، بحيث بالرغم من إشراق الشمس عليه هو بعد بارد، يتمكن الشخص يسجد عليه. لكن قبل سنوات قبل هذا ما كان هذا الصخر موجود، كان الصخر العادي موجود. لما تشرق الشمس إنسان ما يتمكن يضع رجل الظهر رجل مجبسة على الصخر. فكيف ذات الزمان القديم على الرمل على الحصى تصيب الشمس؟ شكوا إلى النبي قالوا له ما نتمكن نصلي الظهر وراك جماعة في المسجد، إنه هذا الصخر هذا الرمل هذا الحصى حار جدا سوينا شارع. فلم يشكنا، فلم يشكنا يعني أي شيء، يعني فلم يزل لم يعالج شكوانا، لم يهتم لم يعر أهمية لشكوانا. هذه الرواية، هذا شيء يدل أيها الأخوة الأعزاء أن السجود ما يصح إلا على يمن على، وإلا كان يقولهم طلعوا قطعة قماش. لا يحتاج هم يشكون ولا يحتاج النبي، لا يصغي إليهم. فشكايتهم وعدم إصغاء النبي يدلان على أنه ما يصح السجود إلا على الأرض، وإلا قال لهم طلع من جيبك أخرج من جيبك قطعة قماش وصلي عليها وتنتهي المشكلة. لاحظوا أقرأ لك الرواية من جديد. شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله الصلاة في الرمضاء فلم يشكنا. الرواية موجودة في صحيح مسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة حديث 619. جيد، نفس مسلم يروي رواية أخرى في صحيحه عن أنس بن مالك. لاحظوا الرواية رجاء. كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. لاحظوا يقول إذا لم يستطع أحدنا أن يسجد على الأرض بشدة الحرارة أو غير ذلك أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد. هذا شيء يدل أن القضية منحصرة بحالة الضرورة يجوز السجود على الثوب، لما من يتمكن على الأرض ذات الوقت ننتقل إلى السجود على الثوب. يعني في الحالات الاختيارية الطبيعية إذا شدة حرارة ما موجودة ما يجوز السجود على الفرش على الثوب. هاي الرواية تدل بعد واضحة، راجعها في صحيح مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة حديث 620. جيد، الرواية الأخيرة الذي أنقلها إليك ينقلها البخاري وينقلها مسلم عن زوجات النبي. إحدى زوجات النبي اسمها ميمونة. هذه ميمونة تقول كان صلى الله عليه وآله يصلي على خمرة، خمرة بضم الخاء وإسكان الميم خمرة. الخمرة شنو هي أيها الأخوة الأعزاء؟ هاي قطعة الخوص. الآن أكو في بعض البلدان قطعة خوص صغيرة من الحصير صغيرة يسجد عليها. في اللغة هكذا هو يفسر في صحيح مسلم في صحيح البخاري في الحامل يفسر الخمرة يقول هي القطعة الصغيرة من الحصير. الحصير هو من نبات الأرض لا مأكول ولا ملبوس. النبي عليه من كان يصلي على الخمرة، ما كان يصلي عليه من على الثوب على القطن وغير ذلك. ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. احنا اذا صدق نقتدي بالرسول يكون نصلي على الخمرة يعني على هذه الحصيرة، ما نصلي عليه من على الفرش أقرأ لك الرواية، أي يرويها البخاري وحده والأخرى يرويها مسلم. البخاري عن ميمونة يرويها: كان النبي يصلي على الخمرة. إذا تحب تراجع هاي الرواية تضبطها جيد لا بأس، هذا في صحيح البخاري كتاب الصلاة باب 21 حديث 381. مسلم يروي عن عائشة، هاي الأولى كان عن ميمونة، هاي عن عائشة، هاي الرواية لطيفة بالله لاحظوها. قال لي رسول الله، عائشة هي تنقل، قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله: ناولين الخمرة من المسجد، فقلت إني حائض، فقال إن حيضتي ليس في يدك، أو إن حيضتك ليست في يدك. النبي كان في المسجد، حجرة عائشة متصلة بمن؟ أزواج النبي حجرهم متصلة بالمسجد، فقالها ناولين الخمر حتى أصلي عليها، فيدل على أن النبي عليه من كان يصلي على الخمر، يعني على الحصير. ناولين الخمر، قالت له أنا حائض كيف أعطيك الخمر؟ فأجاب قال أخو أنت حائض حائض، لكنه هذا ما يأثر عليه من على اليد، ما يأثر على الخمرة، طين الخمرة ليش تستشكلين تحت طين زايد؟ قال لي رسول الله: ناولين الخمرة من المسجد، يعني هو في المسجد وقال لها ناولين الخمرة، فقلت إني حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدك. الذي يحب يراجع هذه موجودة في صحيح مسلم كتاب الحيض، الجزء كتاب الحيض حديث 297. جيد. إذن أيها الأخوة الأعزاء، روايات الأخوة السنة أيضا هي تدلل على أن السجود عليه من يكون على الأرض. النبي كان يسجد على الخمرة، ما كان يسجد على الأرض، فإحنا يكون نقتدي بمن؟ ما كان يسجد على الفرش، فإحنا يكون نقتدي بمن؟ بنبينا صلى الله عليه وآله. وإحنا ننتخب التربة الحسينية لماذا؟ قلنا ليس إلا لأجل أنها أرض وقد تلطخت بأفضل دم أريق في سبيل الله عز وجل. جيد. هذا كله أيها الأخوة في التساؤل الأول الذي طرحته. عندي تساؤل ثاني أريد أن أطرحه، وهو قد البعض يقول سجودكم على التربة الحسينية شرك، كما الوهابية الآن يتهمون احنا بمن؟ بالشرك. لذلك إذا واحد يذهب إلى السعودية بالمطار بس ما يرون التربة عنده يطرحونها، يأخذوها ويطرحوها. ليش هذا الشرك؟ لأن أنت تعبد، أنت تعبد الحجر، أنت تعبد هذا الطين، وما يجوز واحد يعبد غير الله عز وجل. الشرك عندهم أنحاء متعددة، أقسام متعددة، واحد هو من هذا أنحاء. أنت تسجد على التربة هذا الشرك، أنت مشرك. لاحظوا أيها الأخوة الأعزاء الجواب شلون يصير. نقولهم يا جماعة أكو فرق بين أن نسجد على التربة وبين أن نسجد علاما للتربة، على التربة، على التربة وللتربة، لن يكون الفرق بيناته. احنا ما نسجد للتربة حتى تقول لي هذا الشرك، بل نحن نسجد علاما على التربة وليس، لاحظوا هاي اللام على كم وكم تؤثر، نحن سجودنا على التربة وليس للتربة. وين الشرك صار؟ إذا هذا عنده شرك، إذن الشرك منك خل متحقق، مو بس من عدنا، لأن أنت عليه من تسجد على الفرش، إذن هم صرت مشرك. كيف سجدت على الفرش؟ أنت مشرك. إذن شو تجاوبني؟ تقول لي أنا أسجد على الفرش، لا أني أسجد للفرش. ونفس الشيء إحنا ما تنقول، معنا ما تنقول نسجد على التربة ولا نسجد للتربة. كيف صرنا مشركين؟ يتبين قضية الشرك هواية نسبتها بسيطة وسهلة وبهية على أي حال. هذا كله أيها الأخوة الأعزاء حديثي عن السجود على التربة الحسينية. الموضوع الآخر، الظاهرة الأخرى، الجمع بين الصلاتين. الأخوة السنة عندهم لا يجمعون بين الصلاتين، يصلون الظهر أولا إلى أن يصبح الظل الحادث بعد الزوال مثل الشاخص. يعني لو أنت تخلي لك الآن فرد عمود، فرد عصا على الأرض، يحدث لها ظل حين الزوال. إذا الظل الذي حدث بعد الزوال مقداره ساوى مقدار العمود، يعني هو العمود شقد مقداره؟ افترض متر. الظل الذي يحدث بعد الزوال إذا صار متر، فمن حين الزوال إلى أن يصبح الظل كم متر؟ هذا وقت الظهر، وما يجوز تصلي العصر بعد. بعد ذلك لما صار الظل بمقدار متر إلى أن يبلغ مترين، هذا وقت العصر. إذن ما يجوز لك أن تصلي العصر شوكت مع الظهر، لأن وقت العصر عندهم يبتدئ شوكت أيها الأخوة الأعزاء بعد وقت الظهر. حينما من الزوال إلى أن يصير الظل بمقدار مثل الشاخص، إذا الشاخص متر، فإذا صار الظل بمقدار متر هذا وقت الظهر، وما يجوز تصلي به العصر. بعد ذلك لما أصبح الظل بمقدار متر، من متر إلى مترين، هذا وقت المن للعصر. إذن ما يجوز لك أن تجمع بين الصلاتين، لأن وقت الظهر خاص وهو مقدار متر، ووقت العصر خاص وهو في مقدار المتر الثاني. الإمامية شنو رأيهم؟ هذا رأي مدرسة الجمهور. الإمامية ماذا يرون؟ يرون يقولون لا، كل الوقت مشترك، من أول الظهر إلى الغروب هذا مشترك، وقت مشترك بين الظهر والعصر، وتتمكن تصلي الظهر أول ومتصل بها بعد ذلك تصلي العصر. لكن الأفضل أن تصلي الظهر في أي فترة؟ في فترة المتر. والأفضل أن تأخر العصر، يعني إحنا عندنا أفضل هذا نوافقهم، لكن لا بنحو اللزوم بل بنحو الأفضلية والرجحان والاستحباب. في فترة مترين هذا وقت فضيلة العصر، فالأفضل تأخير العصر ما بين متر إلى مترين، هذا أفضل مو لازم. فإحنا إذا عدنا الأفضل أيضا أيها الأخوة الأعزاء التفريق، لكن ليس بلازم، بس رأينا يجوز الجمع بينهما. قد تسألني تقول لي شنو دليلك على جواز الجمع؟ جيبونا دليل. النبي صلى الله عليه وآله في ذلك الزمان شلون كان يصلي؟ كان يفرق وكان يجمع، نجاوبهم نقولهم كان يفرق مثل ما انت تقولون يا جماعة، ما كان يجمع. لكن هذا التفريق احنا في رأينا ليس لازما، وانما هو افضل واحسن وارجح وليس بلازم. قد تسألني تقول لي دليلك شنو؟ ما دام النبي فعل هذا هو يصير لازم، لا انه افضل فقط بل لازم يصير التفريق. لاحظوا هذه الكلمة المختصرة، اقول نقول عندنا روايات تدل على ان النبي جمع بين الصلاتين حتى يبين للناس يا جماعة ترى يجوز الجمع. هاي روايات رواها الشيعة ورواها الجمهور في كتبهم. كم رواية أقرأ لك أنا كأمثلة، كل رواية ما أقرأ فيها، أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر من غير علة، لا في السفر بل في الحضر. القضية ما تختص بالسفر، في الحضر من غير علة. من غير علة يعني شنو؟ يعني من غير ضرورة، ليبين للناس أن هذا يجوز. وما دام عندنا هالشي روايات تصرح أن النبي فعل، هم هم يروح تقرأ فيها. إذن بعد لا تقول التفريق لازم ولا يجوز الجمع. أقرأ لك فرد رواية من كتبنا أو رواية أو روايتين من كتبهم حتى تشوف القضية صادقة أو لا. من كتبنا قال الإمام الصادق سلام الله عليه: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله بالناس الظهر والعصر حين زالت الشمس، يعني لما انفاق وقت الظهر وقت الزوال، في جماعة صلى بهم جماعة من غير علة. من غير علة يعني شنو؟ يعني من غير ضرورة. وصلى بهم المغرب والعشاء الآخرة، هاي العشاء الآخرة صلاة العشاء يسموها آخرة ليش؟ لأن المغرب هي هم صلاة العشاء لكن يسموها الأولى، وصلاة العشاء يسمون عشاء الثانية يعني الآخرة. وصلى بهم المغرب والعشاء الآخرة قبل سقوط الشفق، الشفق هاي الحمرة اللي يصير في جهة المغرب، يعني قبل ما تزول الحمرة، من غير علة في جماعة، يعني من غير ضرورة. بس هاي من رواياتنا. وإنما فعل ذلك رسول الله ليش؟ ليتسع الوقت على أمته حتى يبين لهم أن الوقت متفق يجوز لكم أن تجمعوا بين الصلاة. هذه من رواياتنا. جيد، الذي يحب يراجع في وسائل الشيعة باب 7 من أبواب مواقيت حديث 6. تعال من كتبهم سأنقل روايتين. الرواية الأولى ينقلها مسلم في صحيحه في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، إذا عندك صحيح مسلم راجع. أكو باب عنده باب 6 بعنوان باب الجمع بين الصلاتين في الحضر، هنا ينقل كم رواية. لاحظوا أنقل لك روايتين. إحدى الروايتين الذي ينقلها هذا عن ابن عباس: صلى رسول الله الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر. هاي في صحيح مسلم، يعني جمع لا سفر موجود حتى تقول لي تختص القضية بالسفر، ولا أكو خوف حتى تقول ضرورة موجودة، فلا ضرورة ولا سفر. جيد. ثم يروي مسلم رواية أخرى يقول إن ابن عباس سئل عن ذلك، قال له ابن عباس ليش النبي هيك فعل؟ مو التفريق أفضل، النبي ليش جمع؟ سأله ابن عباس، شوف ابن عباس ماذا أجاب. هذا هم في صحيح مسلم موجود في نفس الباب، إذا تراجع في نفس الباب هذا موجود. أجاب ابن عباس: أراد أن لا يحرج أحدا من أمته، يعني لا يوقعهم في من؟
في الحرج حتى يبين لهم جائز، إذا تردون تجمعون يجوز الجمع. وروى مسلم، بس هاي الرواية بعد مخلك إياها، عن عبد الله ابن شقيق في نفس الباب، هاي الرواية موجودة، يقول خطبنا ابن عباس يوما بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم، النجوم طلعت، هو يخطب دينه، الناس أخذوا يصيحون على ابن عباس، الصلاة الصلاة انزل كافي بعد، مصال وقت صلاة المغرب، حتى غربت الشمس وبدت النجوم وجعل الناس يقولون الصلاة الصلاة، فجاءه رجل من بني تميم علما إلى ابن عباس، وصل إلى المكان الذي قاعد يخطب به، لا يفتر ولا يمتني، يعني بسرعة إجا يركض إلى ابن عباس، ما يتوقف لي أثناء الطريق، لا يفتر ولا يمتني، الصلاة الصلاة يقول، يعني انزل يلا خلنا نصلي. فقال ابن عباس أتعلمني بالسنة، أنت ما في الشريعة اللي تعلمني بيها، لا أم لك، رأيت رسول الله، الشاهد هنا، رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، بني جمع شنو بيناته، فإحنا هم الآن راح نجمع بين المغرب والعشاء، مو لازم إلا المغرب نصليها في وقتها والعشاء نأخرها. قال عبد الله ابن شقيق الذي يروي القضية، فحاك في صدري من ذلك شيء، يعني بنت أوسوس يا هل ترى، صدق يقول ابن عباس النبي جمع، صدق يبين الجماعة هواية كانوا غارسين في الأذهان، لابدية التفريق وضرورة التفريق، فلذلك هذا ابن شقيق أخذ يوسوس، فحاك في صدري من ذلك شيء، فأتيت أبا هريرة فسألته فصدق مقالته، يعني قال صدق النبي جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. إذن أيها الإخوة، نحن حينما نجمع بين الظهر والعصر أو المغرب والعشاء، خلاصة كلامي هذا إذا قوله، نعترف بأن الأفضل أي شيء هو التفريق، ولكن الجمع بينهما جائز، دليلنا شنو أي شيء، فعل النبي، لأن النبي كما تروي رواياتنا وكما تروي رواياتهم جمع بين الصلاتين من غير الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.